إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته فقد فاز المتقون وأحذركم ونفسي من عصيان أمره ومخالفته يقول الحق سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن الوصية بالتقوى وصية الأولين والآخرين من أخذ بها فاز ونجا ومن تركها خاب وخسر تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تبقى إلى الفجر فكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله إن حقيقة هذا الدين ومفتاح دعوة المرسلين إخلاص العبادة لله رب العالمين فإخلاص العبادة لله وحده شرط لقبول الأعمال يقول الحق سبحانه وتعالى ألا لله الدين الخالص ويقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه فإن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا أريد به وجهه سبحانه وتعالى فالإخلاص هو صدق النية مع الله تعالى وهو شرط أساسي في قبول الأعمال روي عن شفي الأصبحي رحمه الله تعالى أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس فقال من هذا؟ فقالوا أبو هريرة قال فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس فلما سكت وخلا قلت له أنشدك الله أن تحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة أفعل لأحدثنك حديثاً حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نشغ أبو هريرة نشغة أي شهق شهقة لما سيقول من هول ما يصف له النبي صلى الله عليه وسلم وتكرر منه ذلك مرارا فلما أفاق قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم، وكل أمة جاثية، فأول من يدعو به رجل جمع القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير المال. فيقول الله للقارئ، اسمع يا رعاك الله، فيقول الله تعالى للقارئ: ألم أعلمك القرآن؟ ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت بما علمت؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. قال: فيقول الله تعالى: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال أن فلانا قارئا فقد قيل ذلك. أي ألم تكن قراءتك يا أيها الحافظ لكتاب الله لوجه الله خالصة؟ فأنت أمام الناس كنت تقرأ القرآن، وكنت تبكي من خشية الله، وكنت تعلم القرآن، لكن قلبك لم يكن معلقا بالله سبحانه، وإنما كان قلبك معلقا بثناء الناس عليك وشكرهم لك وتبجيلهم وتقديمهم، فإنما قصدت وجه الناس ولم تقصد وجه الله تعالى. قال: ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار، والعياذ بالله. ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا رب. فيعرفه الله تعالى ما أنعمه عليه وما وسع عليه في ماله وأغناه عن الناس، وما أعطاه من عقل يحكم به تجارته، وما أعطاه من يد وقدم وسمع وبصر يستطيع به أن يجمع المال. يعرفه الله تعالى هذه النعم، ثم يقول له الله تعالى: فماذا عملت بما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق. أي هذا صاحب المال يقول لرب العالمين: كنت أصل الرحم وأتصدق، أي ما تركت سبيلا من أبواب الخير إلا طرقتها، فعمرت المساجد وساعدت المحتاجين، وما وسعت من شيء إلا بذلته لك يا ربي. فيقول الله تبارك وتعالى له: كذبت. وتقول الملائكة له: كذبت، فعملك هذا ليس في سبيلي، وإنما في سبيل عزك وشرفك، ليس ابتغاء وجهي، وإنما ابتغاء ثناء الناس وشكرهم وتبجيلهم وتعظيمهم، فلم يكن المقصد التقرب إلي. فيقول الله تعالى: بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل. ثم يسحب على وجهه في النار، والعياذ بالله. ثم يؤتى برجل آخر، رجل قاتل في سبيل الله حتى قتل. والشهادة عباد الله من أعظم الأمور في دين الله تعالى، ولكن اسمع ما حال هذا الشهيد. ثم يؤتى بالذي قتل في سبيل الله، فيعرفه الله ما أنعم عليه من نعم، من صحة لبدنه، ومن إتمام لسمعه وبصره، ومن قدرة على القتال. فيقول له الله تعالى: فيما قاتلت؟ فيقول الرجل: أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول له الله تعالى: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. والله أعلم بما في قلبه وأدرى بما في قصده. ويقول الله تعالى له: بل أردت أن يقال فلان جريء وقد قيل. أي أن حملك للسلاح وخروجك للقتال وتقدمك للصفوف من أجل ثناء الناس ومدحهم، ولم تقصد وجه الله تعالى، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. عجبا عباد الله، أين جهاده؟ أين قتاله في سبيل الله؟ أين فراقه لأهله وولده ووطنه؟ إنما نزع ذلك كله من بسبب واحد، هو أن جعل هذا العمل لغير الله تعالى. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة، أي قارئ القرآن غير المخلص والمنفق غير المخلص والمجاهد غير المخلص، أول من يطرح في النار ليصيبهم من لهيبها، وهم أول من يدخلون النار والعياذ بالله. والسبب أنهم تركوا الإخلاص في عبادتهم لله تعالى. إذا عباد الله، كان الإخلاص في القول والعمل من أعلى المراتب والمقدم على كل شيء، فالحذر الحذر عباد الله أن يدخل فيما يصرف ما يصرف العمل أن يكون خالصا لوجه الله تعالى، مقابل أن يكون ثناء الناس ومدحهم، فتخسر ثواب الله تعالى وما عده الله للعاملين والمخلصين له. جعلنا الله وإياكم ممن يبتغون من أعمالهم وجهه سبحانه من غير رياء ولا سمعة، وأن تكون نياتنا خالصة له سبحانه، ليس لأحد فيها نصيب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. عباد الله، يقول المولى عز وجل في كتابه العزيز: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فلنسأل أنفسنا عباد الله، ماذا نريد من أعمالنا؟ هل نريد بها وجه الله تعالى، أم نريد الدنيا والثناء الحسن من الناس؟ فإن الله تعالى يقول في كتابه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحذر أشد التحذير من أن يكون عمل الإنسان لغير الله تعالى، ومن ذلك ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، أي أجر العمل وقبوله بحسب النية التي في القلب. وهنالك طرق عباد الله تجعل من أعمالنا خالصة لوجه الله تعالى، وتبعد المسلم من الدخول في الرياء والسمعة بإذن الله. ومن هذه الطرق: أولا، استحضار مراقبة الله تعالى، فمن استشعر مراقبة ربه في أعماله هان عليه كل شيء، ووجب لله التعظيم، فكان عمله خالصا له سبحانه. الأمر الثاني الاستعانة بالله تعالى على التخلص من هذا الأمر، وهو عدم الإخلاص، وهو ما يدخل فيه من الرياء. فمن الأشياء التي تنفع الدعاء بإذن الله تعالى، قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقيل: وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم. الأمر الثالث عباد الله أن نعرف آثار عدم الإخلاص في العبادة لله تعالى، فهو يبطل العمل ويجعل العمل كأنه لم يكن. رابعا الابتعاد عن مواطن الرياء والسمعة، فكلما ابتعد المسلم عن هذه المواطن كلما سلم عمله من الرياء. ومن قصد مواطن اجتماع الناس حرص الشيطان عليه أن يظهر العبادة لأجل الناس إلا من رحم الله تعالى. فلنتفحص نياتنا ولنقومها لتكون لنا ذكرا يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم ربكم بالصلاة والسلام عليه.